بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو كان هنالك خيار للأجير وفسخ العقد في الأثناء، فهل يستحق بعض أجرة المسمى أو لا يستحق؟ إنما يستحق أجرة المثل في البيان بمقدار ما أتى، أو لا يستحق شيء لا من أجرة المسمى ولا من أجرة المثل في البيان؟ قلنا الصحيح أنه يستحق الأجرة، لكنه كونها الأجرة المسمات أو المثل مربوط لأن فسخ الخيار في الأثناء هل هو إزالة له من رأس وإبطال له؟ وإذا هو مختار الماتن بسره، أو أنه يعني كأنه لم يكن هنالك عقد، فكل حينئذ من العوضين يرجعان إلى وضعهما الأول، أو أنه هو فسخ وإزالة للحصة الوقائية والاستمرارية دون الحصة الحدوثية التي وقعت وحصلت في البين، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. السيد الماتن لما اختار أنه هو إزالة للعقد وكأنه لم يكن هنالك عقد، فكل حينئذ من العوضين بدنا يرجع لوضعهما الأصلي، لكن لما كان إتيان الأجير ببعض العمل إنما هو بأمر وبالتماس من المستأجر الذي صب بقالب عقد الإجارة في البين، والذي أبطله الأجير بممارسة الخيار العقد، وأما أصل الأمر صدر حينئذ من المستأجر بلا أي شك، وقد استوفى حينئذ بعض تلك المنفعة فيضمنها بأجرة المثل في البين. هذا اللي ذكرنا. السيد الخوئي قد فصل بينما أن يكون الخيار خيار ثابت أصل الشرع، وأن يكون خيار ثابت بتواضع المتعاقدين في البين واتفاقهما. بالأول الكلام ما أفاده المات، وهو كما في خيار الغاب وغير ذلك من الخيارات التي مثلا خيار خلنا نفترض تباعد الصفقة اللي هو في الأجارة في باب الإجارة، يعني افترض تباعد الصفقة للأجير مش للمستأجر، وهكذا حينئذ من سائر الخيارات الثابتة بأصل الشرع. وأما مثل الخيار الثابت حينئذ بتوافق المتعاقدين من قبيل خيار الشرط، فالأمر حينئذ ليس كذلك، وإنما يكون حينئذ الفسخ تابع لإرادة، يعني مبدأ الفسخ تابع لإرادة الفاسخ، والارتكاز العرفي إذا ما حكم حينئذ تكون إرادة الفاسخ، يعني إرادة الفاسخ بلحاظ الحصة الاستمرارية والبقائية لا بلحاظ الحدوث حينئذ في البين، وبالتالي يكون إبطال لما يأتي ولما يستقبله حينئذ من آنات بالنسبة للعقد، وأما مقدار ما تصرم فقد وقع وحصل في البين ولا ينقلب عما وقع عليه. فبالتالي مش أنه يستحق أجرة المثل بالنسبة لبعض ما أتى به، وإنما الأجرة المسمات، بعض الأجرة المسمات مش كل الأجرة المسمات في البين. والإشكال بأنه هذا تبعيض حينئذ بالنسبة للعقد، أنه بطل وما بطل، والعقد إما يبطل أو أنه لا يبطل، بطل بلحاظ ما يستقبله من أنات وصح بلحاظ ما تصرم، هذا تبعيض، والعقد الواحد غير قابل لهذا التبعيض. أجاب أنه هذا التبعيض حينئذ أنه هذا العقد عقد تجميعي في البين لعدة عقود انحلالية في المقام، فيكون إبطال العقود الانحلالية الآتية، ويكون حينئذ إبقاء وإمضاء بالنسبة للعقود حينئذ المتصرمة في البين. هذا حاصل ما ذكره، وقلنا بأن هذا الكلام يرد عليه الإشكال نقضا وحلا. النقض بأن هذا الكلام حينئذ كما يجري في الصورة الثانية يجري في الصورة الثالثة، وفي الصورة الثالثة السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يفصل، بينما لو كان الخيار ثابت حينئذ بأصل الشرع أو أن الخيار ثابت بتوافق المتعاقدين في البين، بل أطلق العبارة ووافق ما عليه حينئذ الماتن في البين. هذا اللي تقضى. والحل في المقام هو أنه إرادة الفاسخ فقط وفقط أثرها أنه بيفسخ أو ما بيفسخ في البين. وأما بالنسبة لتحديد مبدأ العقد في مبدأ الفاسخ، هذا حينئذ تابع للدليل، بلا فرق بين أن يكون هذا الخيار ثابت بأصل الشرع أو أن يكون هذا الخيار ثابت بتوافق المتعاقدين وتواطؤهما وتواضعهما في البين. وذلك لأنه مبدأ الخيار، وأن يعني بيرجع إلى هذه الكبرى، يعني إما أن نلتزم ابتداء بأن الفسخ يكون هو إزالة العقد من رأس وإرجع لكل من العوضين إلى وضعهما الأول وكأن شيء لم يكن في البيع، وإذا اللي اختاروا الماتم قدس الروح، واختاروا السيد الخوئي رحمة الله عليه في صورة ما لو كان العقد ثابت، فيما لو كان الخيار ثابت بأصل الشرع. وإما أنه لا، إنما يكون إبطال حينئذ لما يستقبله من أهنات في البين، وأما ما مضى فقد وقع والشيء لا ينقلب عما وقع عليه حينئذ في البين. هذا الذي نريد أن نقوله. وبالتالي يعني المسألة مسألة كبروية، وليست المسألة حينئذ ترجع إلى اختيارية حينئذ الفاسخ أنه اختار أن يكون ولو بحسب تحكيم الارتكازات العرفية في البيت، اختار أن يكون مبدأ الفاسخ حينئذ بلحاظ الحصة الاستمرارية دون الحصة الحدوثية في البيت. هذا الشيء. فالمسألة حينئذ لا ربط لها باختيار الفاسخ، وإن شئتم قلتم اختيار الفاسخ إن أثر فقط بأنه يختار الفسخ على حينئذ الإمضاء في البين. وأما تحديد مبدأ حينئذ الفاسخ، هذا ليس بيد الفاسخ وليس بيد اختيارية وإرادة الفاسخ، وإنما هو تابع لدليله، والدليل مختلف حينئذ في البين، أن ممارسة الفسخ إبطال للخيار من رأس وكأنه أصلا لم يكن، أو لا إبطال الحصة الاستمرار. هذا ثالثا، من قال لك أنه إذا ما حكمنا الارتكازات العرفية حينئذ تعني أن مبدأ الخيار يكون بلحاظ الحصة الاستمرارية، يعني من حين الفسخ في البين، يعني مبدأ الفسخ يكون من حين الفسخ في البين، لا أنه يكون من رأس في البين. هذا الشيء، هذا أول كلام دعوة، الارتكاز حينئذ يسمى، هذا أول حينئذ الكلام في البين واضح. هلا بدك تقول لي العرف ببابك، العرف ببابي وببابك في البين، مش باب واحد حينئذ. من قال؟ يمكن الواحد حينئذ لصالحه أن يكون حينئذ الفسخ من رأس حتى يرجع عليه حينئذ بأجرة المثل حينئذ في البين، فيما لو كانت الأجرة المثل هي، يعني بعبارة أخرى، إرادة الفاسخ لو حكمنا الارتكاز العرفي ليست حينئذ على نهج واحد في البين ونسق فارد، بأن تكون بلحاظ الحصة الاستمرارية دون الحصة الحدوثية في البين. هذا ثالثا. رابعا، وهو طيب، هذا مسألة التبعيض وإشكال التبعيض أنت حليته بالعقود الانحلالية، فيما لو كانت الإجارة إجارة انحلالية. طيب شو بتعمل في غير الإجارة الانحلالية؟ لأنه نحن عندنا بحسب الحقيقة 4 إجارات، في عندنا الإجارة على النتيجة، وفي عندنا إجارة على المركب من الأجزاء والأبعاد، وفي عندنا الإجارة الانحلالية الكل والجزئيات في البين، وعندنا المجموع من حيث المجموع. مش عندنا هؤلاء الأقسام 4 اللي تقدموا في المسألة السابقة في البين؟ طيب هذا الكلام حينئذ أنت أيها السيد الخوئي رحمة الله عليك، أنت حينئذ عالجت مسألة التبعيض بالنسبة للعقد الواحد الغير قابل للتبعيض، عالجت بالعقود الانحلالية في البين. طيب ما قولك أيها السيد الخوئي فيما لو لم تكن من العقود الانحلالية؟ املي قسط المجموعية لأنه هو استثناها رحمة الله عليك، صح؟ املي قسط النتيجة كمان، ليش؟ لأنه قبل الاتيان بالنتيجة المقدمة ما فيش إجارة عليه، وإذا ما خارج عن الكلام، إنه أحكي لي فيما لو كانت الإجارة على المركب من أبعاد وأجزاء في البين وقد أتى بعض تلك الأبعاد، يعني كما لو استؤجر على المجموع على المركب من المسيري إيصال مثلا المكتوب، هذا اللي تقدم معنا السير وإيصال المكتوب، وقد حينئذ حقق البعض اللي هو حينئذ السير، وبالتالي يستحق حينئذ بعض تلك الأجرة. هون إجا حينئذ أبطل العقد، هذا الإبطال لأي شيء واضح. هون ما في عندنا حينئذ كلي وجزئيات، وإنما كل وأجزاء في البين وأبعاد، يعني ما في عندنا إجارتين، إجارة على طي المسافة وإجارة أخرى على حينئذ، إنما هي إجارة حينئذ وحدانية في البين لهذا المركب من هذين البعضين والجزئين، وليس كل وجزئيات. حتى نقول عندنا إجارات عديدة انحلالية بعدد تلك حينئذ المنافع في البين، كما فرضها السيد الخوي رحمه الله عليه في الجواب على إشكال التبعيدي في العلم. واضح في مكان ما لا شك ولا إشكال أنه لح يكون في عندنا أبعاد، هذه الأبعاد يعني سوف يكون هنالك تبعيد بالنسبة للعقد بلحاظ ما مضى، يعني لأصل العقد وبلحاظ الحصة الاستمرارية حينئذ في البين، والإشكال يبقى حينئذ متجها، وإذا لابد له حينئذ من علاج في البين. وعلاجك فقط وفقط ينفع في الإجارة الإنحلالية، وأما في غير الإجارة الإنحلالية إم للإجارة المجموعية من حيث المجموع، إم للإجارة على النتيجة. بس احكي لي بالإجارة فيما لو كان مركب من أبعاد وأجزاء في البين حيث لا انحلالية، لأنه مش نسبة كل وجزئيات، نسبة كل وأجزاء وأبعاد حينئذ ذلك المركب والكل في البين. على كل حال هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي ما لو بعدما فرغ عن العمل إجا بده يفسخ، ثبت له الخيار وإجا بده يفسخ بغض النظر الخيار على الفورية وغير الفورية سوف يأتي إن شاء الله، وسواء كان الخيار ثابت بأصل الشرع مثل خيار الغابن أو خيار تبعض الصفقة أو لا خيار ثابت حينئذ بتوافق وتواطؤ المتعاقدين مثل خيار الشرطي في البين، حينئذ إذا ما فسخ في البين كذلك الحال يرجع كل من المالين إلى وضعهما الأول، بناء على أن الفسخ هو رفع وإزالة للعقد من رأس، يعني عبتزيله حينئذ من لوح الاعتبار ولوح حينئذ التأثير في عالم الاعتبار والجعل في البين، فيرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه حينئذ في البين. واضح. وبالتالي حينئذ المستأجر الأجير لا يستحق شيء من الأجرة المسماة. نعم تثبت له أجرة المثل في البين، لأن هذا العمل الذي أتى به برماته وبتمامه كان بأمر وبالتماس من المستأجر في البين، وهو لم يقدم على وجه المجانية، فالمقتضي وملاك الضمان موجود والمانع أيضا غير موجود في البين، فحينئذ يؤثر هذا الملاك أثره في مقتضاه في البين، وبالتالي يضمنه بأجرة المثل. إذا قلنا بأن الفاسخ هو إزالة له من رأس وإرجع لكل من العوضين إلى وضعهما الأول في البين والوضع السابق، أما إذا قلنا إزالة له من حينه فسوف يستحق تمام الأجرات المسمات في البين. هذا بالنسبة لثلاث صور. هل في الصورة الثانية فقط وفقط في استثناء وحيد، هذا لا يأتي في الصورة الثالثة لعدم الموضوع لها كما سوف يظهر. في الصورة الثانية إنما يستحق الأجير الأجرة فيما لو كان المستأجر عليه حينئذ العمل المركب من أبعاد لا بشرط المجموعي، لا المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وبقيد المجموع في البحث. ليش؟ لأنه لو كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فإن متعلق الإجارة هو عنوان المجموعي، وما أتى به هو بعض حينئذ ذلك المركب وبعض تلك الأجزاء في البين، والإتيان ببعض تلك الأجزاء لا يكون محقق للمتعلق متعلق الإجارة لا بتمامه ولا ببعضه في البين. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، وهو أن عنوان المجموعية لا يتحقق إذا جئت بمعظم الأجزاء واستثنيت جزءا واحد. صليت 11 مثلا، جئت بعشر أجزاء من الصلاة أو تسع أجزاء وتركت شو؟ تركت التشهد مثلا عشان الفرض، أو تركت التسليم حينئذ ولا يمكن بوجه مثلا ترقيعه في البين، لا شك أنك لم تأتي بذلك العمل، فإن المستأجر عليه هو المجموع بعنوان المجموع مش النتيجة إبراء الذمة ومدري شو إلى آخره وتفريغها، وأن المستأجر عليه عنوان المجموعية، وعنوان المجموعية لا يتحقق إلا بالإتيان بكل الأجزاء، فلو أتى ببعض الأجزاء دون البعض الآخر لم يحقق المتعلق لا كلا واضح ولا بعضا، حتى البعض لم يحقق، إنما حقق بعض منشأ انتزاحي إذن عنوان المجموعية. وأما نفس عنوان المجموعية حينئذ لم يتحقق شيء منه. وإن شئتم قلتم عنوان المجموعية أمر بسيط في البيت يدور أمره بين الوجود، إما يتحقق بتحقق منشأ انتزاعي أو لا يتحقق، لأن لا يتحقق شيء من منشأ انتزاعي أو بتحقق معظم منشأ انتزاعي ويبقى حينئذ جزء واحد حينئذ مستثنى في البين. على كلا التقديرين حينئذ لا يكون هنالك تحقق بالنسبة للعنوان الانتزاعي، وبالتالي لا يستحق شيء لا من الأجرة المثل ولا من أجرة المسمات لا كلا ولا بعضا حينئذ في البيع. هلا هون يمكن تستشكل أنت وتقول أنه هذا في عملية إضرار بالنسبة للأجير، ليش؟ لأنه يعني أتى ببعض ذلك العمل ومع ذلك حينئذ سوف لا يستحق شيء من الأجرة، فإذا نحو إضرار به وخلاف حينئذ سقوط الأمر الذي يكون هو الملاك للضمان. والمفروض أنه ما في مانع، لأنه ما هدر حرمة عمله ولم يقدم على التبرع والمجاني، وإنما أقدم على الضمان وبنية أنه حينئذ سوف يحصل على أجرة مسمات في البعض. هذا جوابه. أما الأمر فالأمر هو مصاب بقالب المجموعي، وهذا القالب حينئذ هو ما حقق المتعلق لا كلا ولا بعضا في البعض، هذا بالنسبة للأمر اللي هو ملاك الضمان. وأما مسألة الضرر هو اللي أقدم عليه، ليش؟ لأنه الفسخ كان باختياري، هو اللي أقدم على شو؟ على الفسخ، ويعلم أنه نتيجة الفسخ إذا ما كان المستأجر عليه هو المجموع بعنوان المجموع من حيث المجموع في البيت سوف لا يستحق ذلك، وهو اللي أقدم على احتمال الضرر في البيت. قاعدة لا ضرر إنما هي بتأمنه وحينئذ بتحميه من الضرر الآتي من الشارع، مش بتحميه من الضرر اللي هو أقدم حينئذ عليه في البيت، فهذا قاعدة لا ضرر لا طائلة ولا قوة لها لأن تحميه حينئذ من هذه الجهة ومن هذه الناحية. هذا حينئذ بالنسبة للاستثناء في الصورة الثانية في البيان. والصورة الثالثة اتضحت حينئذ بلا أي إشكال. الآن يبقى لدينا مسألة أخرى، وهو أنه هلا إجا بده يفسخ في الأثناء في البيان مثلا لخيار الغبن، واضح، ولكن كان ذلك العمل مما يجب حينئذ إكماله ويحرم قطعه، مثل بلش بالصلاة وعرفه بالأثناء هو عم يصلي إنه شو إنه هو مغبون بهذه الإجارة، واضح، وأن هذه تستحق لنفترض مثلا 10 دراهم أو 5 دراهم وهو حينئذ قد بذل له درهم واحد في البيع، واضح، فكان مثلا مغبونا في البيع، فأراد أن يفسخ هذه الإجارة في الأثناء، أراد أن يفسخ الإجارة بالأثناء. فسخ الإجارة بالأثناء يعني أنه شو؟ يقطع الصلاة، وقطع الصلاة حينئذ محرم، يجب الإكمال والإتمام في البيع. أو بالنسبة لمسألة الحاج على سبيل الفرض، وأنه مجرد ما تلبس بالإحرام حتى لو كان حجا مندوبا في البين يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه في البين. بعد ما دخل بالإحرام أعطيه مثلا 1000 درهم والحجة تستحق مثلا 2500 درهم مثلا على سبيل الفرض، فكان مغبونا في البين وأراد بده يفسخ، إجا فسخ في البين، فسخ بس بده يكمل ذلك العمل. مش عم نسأل عن نفقة العمل، لا، عم نسأل عن هذا الإكمال، هل يكون حينئذ يقتطع من الأجرة أو يثبت له أجرة مثل هذا اللي أكمله أو لا؟ هذا السؤال الذي حينئذ يقع. وهكذا الحال بالنسبة للاعتكاف. هلأ باليوم الأول لا فيه، بس باليوم الثاني بعد ما اعتكف اليوم الثاني وجب إكمال اليوم الثالث، ويقعد معه واحد بالمسجد أيضا معتكف بأيام رجبية، بديش ياخذ الاعتكاف انت؟ قال له ياخذ كل يوم ب 100 درهم في البيت، 3 ايام ب 300 درهم او 3 ايام ياخذهم بشو؟ ب 100 درهم او ب 50 درهم في البيت، فعلم انه مغبون. اجى بده يفسخ، قال له كيف بدك تفعل؟ ما يجب عليك الإكمال، ولا يجوز لك قطع الاعتكاف بعد مضي يومين. في اليوم الثالث حتى لو كان اعتكاف مستحب ويجب عليك أنك شو تكمله في البعيد. هذا اللي الذي يذكر في البعيد بعد أن مضى معظمه وجله في البعيد. فهذا الإكمال هل يقتطع حينئذ من الأجرة أو لا يقتطع في البعيد؟ والحال أن الأجير قد فسخ وهو في الأثناء، هو بأثناء الصلاة قال أني خالص هذه الإجارة بطلت، واضح فسخ بعزم هلأ بالصلاة ما كيف بده يبينها في البيان، يمكن بيكتب بشكل لا يكون هذه الكتابة منافية مع أفعال الصلاة في البيان، يعني لابد للفسخ من إرادة مع إبراز في البيان، قرار حينئذ لدى الفاسخ مع إبراز، إن أبرزه بالكتابة ويكفي حينئذ الإبراز بأي مبرز حينئذ في البيان. بالحاج قال أني خالص بطلت، واتصل فيه قال له أنا ما لح كمل هيدي الحجة عني فسخت لأنك أنت غبنتني في البيان. وهكذا بالنسبة لي الاعتكاف، وهون وجب عليه الإكمال، ما في حينئذ يخ بده يكفي الحاج، بده يكفي الصلاة، بده يكفي الاعتكاف في البيان. فهل حينئذ هذا الإكمال الذي أتى به بعد الفسخ، قبل الفسخ اتضح أنه أجرة مثل ما أتى به من البعض، أو أنه بعض الأجرة المسمات على حينئذ المبنى من أن الفسخ من أو من رأس أو أنه من حينه في البيت يكون إزالة وإبطال العقد. هذا مش إنما الكلام المقدار المتبقي الذي وجب عليه إكماله وإتمامه، هل يكون يثبت له حينئذ أجرة المثل أو الأجرة المسمات في البيان، يعني التتميم مثلا الأجرة المسمات أو لا أجرة مثل ذلك البعض، والحال أنه قد فسخ وأكمل ذلك من باب أنه يحرم عليه القطع ويجب عليه الإتمام والإكمال حينئذ في البيان. ذكر الماتن في المقام وجهين، واختار الوجه بأنه يجب عليه أنه شو يعطي الأجرة في المقام، هذا اللي أفاده الماتن قدس واضح. وما يمكن أن يستدل للمطلب بوجوه ثلاثة. الوجه الأول مسألة أنه الممتنع أو المضطر إليه حينئذ شرعا كالمضطر إليه عقلا في البيع، نتعامل معهما معاملة واحدة. ثانيا نقطة التسبيب، أن الإكمال كان بسبب حينئذ من المستأجر في البيان فيضمن بملاك التسبيب، بس كله هذا ضمان غرامة. وقت نحكي بضمان غرامة يعني ضمان بأجرة المثل، مش ضمان عقدي وضمان مسمى في البيان. هيدي الدليل الثاني بنقطة التسبيب، لأنه هو اللي طلب منه إلى آخره فيضمن بملاك التسبيب. والنقطة الثالثة هو على أساس التغرير، والمغرور يرجع على من غره بأحد هذه النكات والملاكات الثلاثة. توضيح المطلب استأجر، خلينا نفترض لكم نجي لأمثلة عملية، استأجر شخص ليغوص مثلا في ليوصل لوسط للعمق في البحر وفي إلى داخل البحر لحتى يشوف له مثلا، مش بالغوص انه يدخل في داخل البحر لا يشوف له مثلا هل هنالك مثلا في سمك ولا ما في، اخذوا استاجروا استكشافيا واستطلاعيا في البيت لحتى بياخذ مثلا الاجراء ليروح يجيب سمك من هونيك ولا لا، استاجروا لهذه الغايه والغرض. طيب انت بتعطيه بس الاجره على انه يروح وخلاص، لانه قطعا هذا اللي رايح لهونيك مش رح يقعد يعمر ويكمل كل حياته هناك ويولع الأرغيلة هناك ويضل قاعد كل حياته، بيقعد له لا يخلص بده يرجع مضطر، ما فيش يبقى يمضي كل حياته هنالك. فالأجرة ليست الأجرة فقط وفقط على الذهاب، على الذهاب والمجيء، مش كلفة، مش يعني التفتوا، مش كلفة الذهاب والمجيء، إنما الأجرة أجرة الذهاب وأجرة المجيء حينئذ في البيت. ليش؟ لأنه هذا الشيء مضطر إليه، الغاية والغرض عند المستأجر انه بس يوصلوا لوسط البحر لداخل البحر يشوف له في سمك بهالمنطقة الكذائية ولا لا، لحتى يأخذ الشباك والصيادين ويروح إذن يصطاد فيه وغرضه بينتهي هنالك، ما عنده غرض آخر، بس هذيك يضل قاعد هناك لا، هذيك مضطر إلى الرجوع، وممتنع عليه عقلا البقاء هنالك، ومضطر حينئذ إلى الرجوع حينئذ عقلا. هذا حينئذ أجرة، مش داخل ونفقة الرجوع، لا، أجرة الرجوع بتكون على مين؟ بتكون حينئذ له في البين، على المستأجر فيه. وهكذا الحال، وهكذا الحال بالنسبة للآبار القديمة في البيان، اللي الآبار اللي هي مش الآبار التجميعية، الآبار اللي هي حينئذ بتطلع، لم يعلم انه هلا قديش بعد في هيدا البير او ما فيش، قام انتدبه في البيان واستأجره لحتى شوف له قديش عمق البير مثلا على سبيل الفرض. واضح، ما هو الغرض عنده بيحصل بس يوصل لشوي لتحت وبيعرف قديش. الرجوع لا يعود غرض بالنسبة لي المستأجر في البين، وإنما الرجوع يكون باب اضطرار الأجير للرجوع، إنه ما في شيء مضي حياته كلها تحت لين بالبير في البين. وهكذا استأجره للغاص في عمق البحر ليرى إنه في حينئذ الأصداف اللؤلؤ ومدري شو إلى آخره بهالمنطقة، حتى يجيب الغواصين ويستخرجوها وإلى آخره. كل ذلك يكون من قبيل المضطر إليه عقلا والممتنع عليه حينئذ عقلا في البين، حيث تكون مش نفقة التفتوا، مش نفقة الرجوع، لا، ما يتقاضاه على الذهاب يتقاضاه أيضا على شو، على الإيابة في البين، فتكون أجرة الإيابة حينئذ عليه في البين. غير مسألة النقليات مؤمنة، هم لا، النقليات اللي هي النفقة على، وعلى النقليات مؤمنة في البين الأجر، أجرتين، لأنه عمل محترم في البين، وهذا العمل المحترم، التفت للعمل المحترم هذا خارج حينئذ نفع المستأجر في البين، بس الأجير التفته خارج نفع المستأجر وخارج غاية وفائدة المستأجر، ولكن الأجير مضطر إليه، وبالتالي حينئذ سوف يبذل المستأجر الأجر له مقابل هذا العمل الذي يضطر إليه الأجير حينئذ شو عقلا. طيب، هاي المقدمة، هذه المقدمة حينئذ نجي نقيس عليها مسألة الاضطرار الشرعي، حيث أن الامتناع شرعا كالامتناع عقلا، أو فقل الاضطرار شرعا كالاضطرار عقلا. الحاج هون أني ما فيني أتركه، كيف واحد ما في شيء يبقى بعمق البحر بده يرجع، بيبقى بقعر البير ما في شيء بده يطلع، كذلك الحال هون أني ما فيني شو، خلص أحرمته وأترك، بل بدي شو كمل العمل للآخر، وبدي كمل الاعتكاف للأخير، وبدي كمل الصلاة لآخر حينئذ جزء منها، ليش؟ لأنه يحرم قطعها في البين، يحرم قطعها. حتى بالنسبة لما مر معكم إذا مثلا كان عم يصلي فرادى وعقدت جماعة في المكان اللي هو فيه مثلا على سبيل الفرض، ما في شيء قطعه حتى مثل هيدا، بل بيحولها لشو، لنافلة، وبيكمل النافلة عند اسمه الركعة الثانية، وبيجي بيكمل حينئذ حتى عند النافلة عند بعضهم في اسمه بيستشكل. نعم، لو كانت نافلة من رأس بجوز، بس انه لا، يحول النافلة وابتداء يجي يقطعها، إذا حينئذ البعض استشكل فيه كما هو مبحوث ومحرر في محله. على كل حال، الحاصل في المقام وجب عليه الإكمال، والحال أنه قطع حينئذ الإجارة، ما بدوش يكملها، يعني فسخها في البيت، وكان يحرم عليه القطع، وكان مضطر إليه حينئذ شرعا في البيت. والمضطر والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، إذا في الممتنع عقلا ثبتت له الأجرة بالمقدار المضطر إليه، فكذلك الحال بالنسبة للممتنع شرعا. والأجرة إنما هي أجرة مثل، ليش؟ لأنه هون عم نحكي عن ضمان غرامي في البيت، مش عم نحكي عن ضمان واقعي وضمان عفوا، مش عم نحكي عن ضمان مسمى وضمان جعلي في البحر. هذا الوجه الأول الذي يستدل به على المطلب. الوجه الثاني اللي هو التسبيب، واضح، هو ابتداء افترض ما بده شيء يصلي، هذا الحج أصلا هو لا بده يروح حج ولا شيء، لا بده يطلع عرفة ولا بده حينئذ يبيت بمنى ولا ولا ولا، يأتي بكل هذه الأعمال، بس اللي سبب له ذلك هو عقد الإجارة الذي أبرم وتم فيما بينه وبين المستأجر في البيت، فبعد أن فسخ الإجارة في الأثناء هو مضطر للإكمال والإتمام، ويحرم عليه حينئذ القطع في البين. بس هذا الإكمال والإتمام كان بتسبيب من المستأجر في البين، فيضمن ذلك بملاك حينئذ التسبيب، الضمان يكون هنا بملاك تسبيب المستأجر لذلك. هذه النقطة الثانية. وهذا نحن التفتوا، ما عم نحكي هذا كل الكلام عم ينصب على انه على الأجرة مش على النفقة، عن الأجرة وليس على النفقة. هذا الثاني. الثالث اللي هو عملية التغرير في البين، واضح يعني اللي خلاه يكمل ذلك العمل انما هو امر المستأجر، وبتصور انه مثلا خلينا نفترض بخيار الغبن انه هو بيستحق الأجرة، وعفوا انه هو اخذ الأجرة حينئذ الواقعية في البين، خلينا نفترض 300 درهم، تبين له بعد ذلك انه لا ربح حينئذ تلك الأجرة لم يكن حينئذ قد حصل عليها في البين، وبالتالي كان مغبونا في البين. وبلش حينئذ بذلك العمل وصار في معظمه في البين، أتى بيومان حينئذ من الاعتكاف وبقي اليوم الثالث، فكان يجب عليه حينئذ إكماله، لأن اللي غرروا اللي وقعوا في ذلك هو أمر حينئذ المستأجر، وبالتالي حينئذ مش المغبونية، إملي المغبونية شيء والمغرور أن يكون مغرورا حينئذ شيئا آخر اللي هو أغراه بذلك العمل والإكمال لهذا العمل اللي هو الأجرة. كان متصور أنه هي هيدي المصابي الواقع وأنه تفي له حينئذ بحقه وبعمله، تبين أنها لا ما بتسوى شيء. الأجرة الواقعية خلنا نفترض مقدار 300 درهم، هو مش عطيه مثلا 100 درهم أو 50 درهم في البين، فكان يجب عليه الإكمال والإتمام لكن بتغرير من المستأجر، والمغرور يرجع على من غره في البين. هذه أوجه ثلاثة تصلح لأن تكون دليلا على ما ذهب إليه الماتن قدس سره، وقوى ذلك هذا المطلب السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن هذه الوجوه قابلة للنقاش واحدة واحدة على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.